أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في عقد المعاطاة. عرفتم حقيقة المعاطاة، أنه أن المعاطاة عقد، وهي من المعاملات المالية، ويترتب عليها ما يترتب على العقود اللفظية من الصحة والملك واللزوم. هذا ما تقدم بيانه أدلة وبعض مقابل هذا القول من ذهب إلى أن عقد المعاطاة ليست معاملة، بل قيل أنها معاملة لكنها باطلة، قيل أنها كذا. هذا الذي تقدم سابقا. ما الأثر المترتب على هذا النزاع؟ هل هناك أثر مترتب على هذا؟ لا بد أن يكون هناك أثر. ذكرت الأثر هذا على نحو الموجز، سيأتي إن شاء الله في محله تفصيل الكلام في أن الآثار التي ذكروها في المقام هل هي صحيحة مطابقة للأدلة أم لا. نذكر تلك الآثار على سبيل الإجمال. قالوا بأنه العقد عقد اللفظي، لا إشكال عندهم في أن العقد اللفظي أنه يفيد التملك، وعلى نحو اللزوم العقد القولي أو اللفظي هذا متفق عليه، متسالم عندهم أنه يفيد التملك ويفيد اللزوم، ولذلك يعبرون عنها بأنه بالعقد اللفظي يفيد التملك. هذا كلامهم وكلام الفقهاء. الكلام في العقد المعاطاتي، في المعاطاة، اختلفوا في التعامل الفعلي أي المعاطاة على قولين: أليف بطلانه وعدم اعتباره معاملة أصلاً، وهو رأي العلامة رحمه الله، نقلنا عبارته فيما سبق. باء صحته واعتباره معاملة، وهو رأي الشيخ المفيد قدس سره. واختلف القائلون بالصحة أيضا فيما يفيده من أثر، هل هذا العقد الصحيح، ما هو الأثر المترتب عليه، على قولين أيضا: أليف إفادته إباحة التصرف فقط، وهو الرأي الشيخ الطوسي أن المعاطاة صحيح معاملة لكنها تفيد الإباحة فقط. باء إفادته الملك، أن المعاطاة معاملة وعقد وتفيد الملك. اختلفوا في نوعية الملك أيضا على قولين: قيل بأنه يفيد الملك المستقر اللازم، وهو رأي بعض الفقهاء المعاصرين والمتأخرين ولا سيما المعاصرين. باء إفادته الملك المتزلزل الجائز، وهو رأي المحقق الكركي، وهو أغلب الفقهاء المتأخرين يذهبون إلى أنه المعاطاة تفيد الملكية لكن على نحو التزلزل أي الملكية الجائزة، وهذا هو الرأي الذي كان متقدما. هذا ما ذهب آثار المترتب عليه. وسيأتي نقل كلمات الفقهاء، كل هؤلاء ننقل كلماتهم حينئذ في موضعه، ذكرنا بعض كلماتهم ولكن كمامها يأتي في موضعه. لكن من المفيد أن نذكر بعض فتاوى من تأثر برأي المحقق الكركي من الفقهاء المتأخرين، منهم السيد أبو الحسن الإصفهاني في كتابه الوسيلة. كتاب الوسيلة كتاب مفيد جدا، نأسف أن الحوزة لا تقرأ هذا الكتاب. كتاب مفيد جدا، فقيه أحسن فقها ممن عاصره السيد أبو الحسن الإصفهاني، لكن الرياسة التدريسية كانت لمعاصريه، وإلا هو كتابه جدا مفيد على طالب العلم أن يقرأ هذه الرسالة، ورسالته وسيلة النجاة. أغلب العلماء المتأخرين ضربوا حاشية على وسيلة النجاة، وفي مدينة قم أخذوا وسيلة النجاة بدل العروة. هذا هو كتاب وسيلة النجاة، نذكر كلامه. قال: قدس سره في وسيلة النجاة. المسألة السادسة: الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء كان في الحقير أو الخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض، وتسلم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية. هذه هي المعاطاة. هم يضربون الأمثلة دائما في البيع، لأن البيع أكثر عددا في المجتمع، ولذلك وفي غيره يتحقق بطريق أولى. والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض، مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في الذمة، في ذمة المشتري، أي يجوز بيعه نسيئة. بناء على هذا، إذا كان عقدا وبيعا يجوز بيعه نسيئة. وفي تحققها بتسليم العوض فقط من المشتري إشكالون. فقط يسلم المشتري العوض من دون أن يسلم البايع المبيع، هل يتحقق المعاطاة بذلك؟ عنده إشكالون. هذه مسألة السادسة. المسألة السابعة: الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط. المسألة الثامنة: وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك. هذا هو الذي ذكروه شيخ المفيد، يرى بأنها عقد مفيد للملك، لكن هل هذا الملك هو ملك تام مستقر، أو أنه مالك متزلزل لكنها جائزة من الطرفين؟ فهو يذهب إلى أن هذا العقد عقد يفيد الملك لكنه جائز وغير مستقر. ولا تلزم هذه المعاطاة إلا بتلف أحد العوضين، أو التصرف المغير، أو الناقل للعين، ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع. هذه هي عبارته. وفي الفترة الأخيرة أيضا ظهرت فتاوى تلتقي مع فتوى الشيخ المفيد من أن المعاطاة كالبيع اللفظي في إفادته لزوم. هذا من المتأخرين ذكرت، ولكن في الفترة المعاصرة من ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك، ولكن ملكية تامة مستقرة، أي تفيد اللزوم. قال السيد الوالد في تتمة العروة الوثقى متن المهذب: المسألة الثانية عشرة: يقع البيع بالمعاطاة. رأي السيد أبو الحسن، قبل ما نقل كلام الوالد، رأي السيد أبو الحسن هو رأي السيد الحكيم في منهاج الصالحين قدس سره، وأغلب من علق على المنهاج الصالحين كان يذهب إلى هذا الرأي، أن المعاطاة تفيد الملك لكن ملكية متزلزلة، أي تفيد يكون على نحو الجواز. هذا السيد أبو الحسن والسيد الحكيم في منهاج الصالحين. وأما بعض المعاصرين ذهبوا إلى رأي الشيخ المفيد من أن المعاطاة تفيد الملك المستقر، أي تفيد اللزوم، منهم السيد الوالد. المسألة الثانية عشرة: يقع البيع بالمعاطاة سواء كان في الخطير أو الحقير، وهي في الغالب عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض، وتسليم شيء آخر من الطرف بعنوان العوضية. السيد الوالد يذهب إلى أبعد ما ذكره السيد أبو الحسن، والسيد الوالد يرى أن الغالب هو هذا، أما أنه إذا أعطى أحدهم العوض ولم وأن الطرف الآخر لا يعطيها، أيضا يصدق عليه معاطاة، وقد نقلنا عبارته فيما سبق. المسألة الثالثة عشرة: يجوز في المعاطاة جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، ويصح السلف المعاطاة كما تجوز النسيئة المعاطاة. إذا كانت معاملة وعقدا لفظيا سوى مثل العقد اللفظي، سوى أن الصيغة لم توجد، حينئذ يترتب على المعاطاة ما يترتب على العقد اللفظي. المسألة الرابعة عشرة: يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من شروط المتعاقدين والعوضين، فلا يصح مع فقد شيء منها، ويتحقق فيها الخيارات الآتية في محلها، وتسقط بما تسقط الخيارات في البيع اللفظي، فلو كان المبيع معيبا وتصرف فيه ليس له خيار العيب كما في العقد اللفظي. فالمعاطاة عقد، سوى أنه في العقد اللفظي صيغة وفي العقد المعاطاة لم يكن فيه صيغة. مسألة الخامسة عشرة: تتحقق المعاطاة بوصول المبيع إلى المشتري والعوض إلى البايع إن كان ذلك بعنوان إنشاء البيع اللفظي، وكذا بالمقاولة والمراضاة على العوضين بقصد إنشاء البيع اللفظي، وإن لم يكن إعطاء في البين. هذا يذهب إلى أبعد ما ذكره السيد أبو الحسن، أنه إذا كانت مقاولة على إعطاء العوض وإعطاء المعوض ويأخذ العوض، وإن لم يكن إعطاء خارجي فهو معاطاة، حينئذ يترتب عليه ما يترتب على العقد اللفظي. مسألة السادسة عشرة: لو لم يمكن تمييز البايع عن المشتري بالقرائن المعتبرة فأصل المعاوضة صحيحة، ولكن لا تترتب الآثار الخاصة للبايع ولا للمشتري على كل واحد منهما بالخصوص، ويصح أن تكون معاملة مستقلة. إذا لم نقدر أن نميز البايع عن المشتري، البايع بما هو بايع لا يترتب على أحد ما خصوصية البايع، المشتري بما هو مشتري لا يترتب عليه أحكام المشتري عليه، فنجعله معاملة مستقلة، أي لم يكن بيعا ولكن معاملة مستقلة، لأن قصدوا التعاوض في هذا. المسألة السابعة عشرة: البيع العقدي لازم من الطرفين إلا مع وجود خيار في البين أو إقالة من الطرفين، وأما المعاطاة فيصح القول باللزوم فيها أيضا. يفتي بذلك أنه يصح القول فيها باللزوم، ولكن الأحوط التراضي إن أراد أحدهما الرد دون الآخر، هذا احتياط استحبابي، فحينئذ يذهب السيد الوالي إلى أن المعاطاة عقد لازم كالعقد اللفظي، ملكية مستقرة في المعاطاة كالملكية الحاصلة من العقد اللفظي. هذه عبارته ومسائله التي ذكرها، هناك مسائل، واستدل على كل واحد من هذه الأحكام الواردة بأدلته. بعد ذلك فصل الكلام فيه، بعد ذلك نقل كلاما هكذا قال: في أنها تفيد المعاطاة تفيد الملك واللزوم بضرورة المذهب بل الدين في هذه الأعصار، فإن هذا صار من الضروريات المذهبية بل الضروريات الدينية في هذه الأعصار. إن كان خلاف قديم وسيأتي توجيه هذا الخلاف، لكنما الآن مستقر على أن المعاطاة ملك تفيد الملكية المستقرة وتفيد اللزوم. هذا ما ذكره. أيضا من الفقهاء المعاصرين من ذهب إلى ملكية المعاطاة على نحو الملكية المستقرة هي اللزوم، ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في تعليقته على منهاج الصالحين على قول السيد الحكيم قدس سره: أما المعاطاة فهو وإن كان مفيدا لهذا قول السيد الحكيم وأما المعاطاة فهو وإن كان مفيدا للملك إلا أنه جائز من الطرفين. هذا عبارة السيد الحكيم في منهاج الصالحين. قال السيد الصدر معلقا عليه الأقرب لزومه، فيقال ذهب إلى من؟ إلى أن المعاطاة عقد لازم، ملكية مستقرة. وهذا الرأي لو أردنا أن نلاحظه على ما هو الواقع في المجتمع باعتبار أن هذه المعاطاة ظاهرة اجتماعية نوعية لا تختص بملة أو طائفة أو عصر أو زمان، واقع خارجي، لو وهو الموافق هذا الرأي لواقع المعاطاة الاجتماعي التي هي ظاهرة اجتماعية عامة قديمة قدم المجتمعات البشرية وتوارثتها مجتمعا بعد آخر، فإن الناس مسلمين وغير المسلمين يتعاملون مع المعاطاة بترتيب جميع الآثار الشرعية أو القانونية أو العرفية التي تترتب على المعاملة المالية المشروعة. نحن إذا نظرنا الواقع الاجتماعي بالمعاطاة هذا هو الرأي الصائب، هو هذا. إذا لاحظنا نظريا المعاطاة ذاك الاختلاف التي ذكرنا والآثار التي ترتبت، رأي المحقق الكركي، رأي الشيخ المفيد، رأي العلامة وغيره، فالواقع يختلف مع النظر حينئذ. ومن أجل ذلك كله ادعى السيد الوالي قدس سره الضرورة في هذه الأعصار وما قاربها، وهو صحيح قد لاحظ الواقع الاجتماعي والظاهرة الاجتماعية التي هي مستمرة من قديم الزمان حتى زماننا هذا. وأخيرا من هذا يظهر ضعف مناقشة السيد الخوئي قدس سره على الاحتجاج بسيرة المتشرعة. نقلنا عبارته فيما تقدم أنه استشكل على سيرة المتشرعة باعتبار أن العلماء في فترة من الزمن كانوا لا يذهبون إلى اللزوم، بل إنما كانوا يذهبون إلى الملكية غير المستغير، الملكية الجائزة. المحقق قال أن المرجع المحقق الكركي كان يذهب ذلك، كيف يحصل هناك ضرورة وسيرة متشرعة؟ إنما نذكر هذا، قال على الاحتجاج بسيرة المتشرعة من أننا، قال أننا لا نقوى أن نقول إن موقف هؤلاء الأعلام وفيهم المراجع العظام هذا الذي ذكره استشكل على سيرة المتشرعة. هذا الذي ذكره لا أصل له لما تقدم بيانه، وقد ذكر بعض الأعاظم في هذه المسألة في مسألة المعاطاة لما ذهب إلى خلاف المشهور قال هذه قولته، فرب مشهور لا أصل له، وإن كان المشهور يذهب إلى أنه المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، لكنما أنا ذهبت إلى خلاف ذلك ورب مشهور لا أصل له. الواقع العملي هو اللزوم، ملكية لازمة، لأجل نظر شبهة حصلت لهم يقولون أما كل العلماء في ذلك الوقت يذهبون إلى ذلك رب مشهور لا أصل له. هذا وقد ذكرنا أن السيد الخوئي رحمه الله إنما نظر إلى المسألة نظرا من ناحية النظرية، إطارها النظري بعيدا عن إطارها التطبيقي، وقد تقدم أن إطارها النظري ينصب على أن العقد هو نتيجة التعامل اللفظي. أطلع النظرية هو هكذا، أن العقد هو مختص بالعقد اللفظي، وأما العقد الغير اللفظي أي المعاطاة لا يسمى عقدا. إطار النظري هو هذا، أن في العقود لا بد أن يكون هناك ألفاظ إيجاب وقبول، غير ذلك لا يسمى عقدا، هذا من حيث النظر والاجتهاد الذي ذهب. أما في إطارها التطبيقي العملي، العقد اللفظي والعقد العملي والفعلي على حد سواء، لا فرق بينهما في كل ما يترتب على العقد اللفظي، فلأنه العقد هو نتيجة التعاقد اللفظي فلا تكون المعاطاة على هذا عقدا، ولأنها جارية بين الناس ولم يحصل ردع من الشرع المقدس عنها فلا توجيه شرعيا لهذا اللون من التعامل إلا أن يقال بأنها إذن في التصرف. هم وقعوا في هذه الحيرة أنهم يرون أن التعامل هو التعامل العقدي اللفظي، غيره لا يسمى عقدا. لما يأتون إلى الواقع العملي والسيرة الجارية عند الناس يرون أن الناس يعتمدون على المعاطاة اللفظية، وكانت هذه السيرة بمرأة من الشارع ولم يردع عنها، حينئذ قالوا بأن هذا العقد العمل الفعلي لا يفيد إلا إذن في التصرف، أي الجواز ليس أكثر من ذلك. أرادوا هذه النظرية يجمعونها بهذه الكيفية، سيرة مستمرة بين الناس إلى زمان عصر المعصومين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يردع عن هذه السيرة، فكانت هذه معاطاة فعلا. من هناك يذهبون إلى أن العقد لا يتحقق إلا بالتعاقد اللفظي، فهي مصادمة مع هذه السيرة. فلذلك جمعوا بين هذه، قالوا بأن العقد المعاطاة لا تفيد إلا إذن في التصرف أي الجواز، هذا نظريا قالوا. ولأنه عند تلف أو إتلاف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل لم يعهد أن حصل تراد من أحد، وجهوا هذا بالقول بالملك المتزلزل. شيء مترتب على شيء، أتوا ابتداء الأمر قالوا بأن العقد مختص بالعقد اللفظي، هذا واحد. ثم أتوا إلى الواقع العملي رأوا أن المعاطاة سيرة جارية بين الناس لم يردع عنها الشارع، فقالوا بالجواز في هذه المعاطاة، إذن في التصرف ليس أكثر من ذلك. ثم أتوا بعد ذلك رأوا أن السيرة جارية، أنه إذا تلف العوضان أو تلف أحدهما أو تصرف أحدهما في العين الذي انتقل إليه وغيرها لم يكن تراد من أحدهما. جمعوا بين هذه الاحتمالات قالوا بأن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، كلها نظرية مخالفة لما هو الموجود والواقع الاجتماعي الموجود. وحينئذ فالتصرف قالوا فإن المسألة نظريا هكذا، ولكنها تطبيقيا غيره تماما. الذي يقولونه في الكتاب نظريا، ولكن الواقع العملي يخالف ما ذكروه من حيث النظر تماما، يخالف ذلك. لأن الناس كما هو المحسوس وجدانا يقصدون من المعاطاة ترتيب جميع آثار العقد اللفظي وهي تجري في جميع المعاملات المالية عندهم، فهذا هو الرأي المختار الصحيح من أن المعاطاة تكون عقد مثل العقد اللفظي، وصحيح هذا العقد ويفيد الملكية المستقرة، أي أنه ملك ولزوم في البين، هذا هو الرأي الصحيح. وحينئذ يترتب على المعاطاة ما يترتب على العقد اللفظي في جميع الأحكام إلا شيء واحد، وهو شرطية الصيغة حينئذ، هذا هو الذي ذكرناه. ثم يأتي إلى تقسيم العقد من نواحي أخرى، نذكر ذلك وننهي الموضوع في هذا إن شاء الله.